الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، فهو سبحانه وتعالى الذي قدر فهدى، وهو سبحانه وتعالى الذي أخرج المرعى، وهو سبحانه وتعالى الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تلى، وهو سبحانه وتعالى الذي جعل بينهما المودة والرحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد حتى أتاه اليقين. والله لو كل هذا الكون صار قصائدا في مدح أحمد ما وفى ببيانه. هو النور الذي أرسله الله عز وجل، هذا الحبيب هدية الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره وانتاج نهجه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا عن ما بدأناه في الجمعة الماضية من قضية الأسرة، ولأن الأسرة لها مكانة كبيرة فهي نواة المجتمع التي إذا صلحت صلح المجتمع كله بإذن الله عز وجل. كان لا بد أن يعير اهتماما بالغا بهذه القضية، قضية الأسرة في الإسلام. المشرف يكون يفر، قضية الأسرة في الإسلام قضية مهمة جدا، وكما ذكرنا في المرة الماضية أن الإسلام لم يترك هذه القضية بل أعارها مزيد اهتمام، أعارها الإسلام مزيد اهتمام وحدد لها طرق ووسائل كثيرة لإصلاحها. وتكلمنا في الجمعة الماضية، تكلمنا عن طرق ووسائل لإصلاح الأسرة، منها المسؤولية والخيرية، ومنها التعامل بالفضل لا بالعدل، ولا تنسوا الفضل بينكم. إلى كثير من الأشياء التي ذكرناها في الجمعة التي كانت كنا نتكلم فيها عن الأسرة، وملخص هذه الخطبة لأكملها في نقطتين لا ثالث لهما. النقطة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم خيركم لأهله. هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية: ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن أيها الأحبة الكرام، مع فهم الكثير منا لما ذكرناه من الخيرية والمسؤولية وهذه الأشياء كلها، إلا أن الخلل ما زال موجودا في الأسرة. فلذلك أردت أن أسمي هذه الخطبة: أين الخلل؟ أين أن خيركم خيركم لأهله، ولا يجهل أنكم مسؤول عن هذه الأسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا ترى أين الخلل؟ أين وقع الخلل في هذه الأسرة حتى رأيناها بائسة يائسة ليس بينها كثير وصال؟ يبدو الخلل من الزوج، أو أن الخلل من الزوج، أم أن الخلل لا في هذا ولا ذاك، وإنما في الأهل، في الأهل سواء أهلها أو أهله. أين الخلل يا ترى؟ الزوج بدوره يقول: أنا أؤدي ما علي، أعمل ليل نهار كي أوفر لهذه الأسرة الحياة الكريمة، وأصل الليل النهار، والأسرة لا تشعر بهذا أبدا. وأين الخلل إذا؟ والزوجة تقول بدورها: إنني أقوم بدوري على أقصى ما يمكن، أبذل قصارى جهدي في البيت ومع الأولاد ومع الزوج، لكنهم أيضا لا يشعرون بالراحة ولا بالسكن ولا بالمودة ولا الرحمة. فأين الخلل يا ترى؟ هل الخلل في الحالة المادية في هذه الأسرة؟ الفلوس مقصاة، كما رأينا من أسر ليس لها كبير دخل ولكنها أسر مستقرة ناعمة بالرضا والقناعة. فيا ترى أين الخلل؟ هل الخلل في أهل المرأة الذين يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة، أم أن الخلل في أهل الزوج الذين يتدخلون بغير حسنان؟ يا ترى أين الخلل أيها الأحبة الكرام؟ إنني أحاول معكم أن أفكر بصوت مرتفع لعل كلامنا يصل إلى هذه البيوت التي للأسف الشديد تهدم بنيانها وتهدك وصارت على شفا جرف المنالات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول هذا وقلبي يعتصر من الألم للإحصائيات الرسمية في بلادنا التي تشير إلى أن نسب الطلاق فوق المعدل اللازم، نسب الطلاق فوق المعدل. كنت قديما لما أتابع بعض الإحصائيات من دور الإفتاء كانوا يقولون في كل يوم تقع حالة طلاق. الإحصائية الأخيرة تقول أنه كل نصف ساعة، كل نصف ساعة تحدث حالة طلاق على مدار اليوم، وهذا أمر واقع. من منا من لا يرى في أهله أو في جيرانه أو في أقاربه يطلق؟ كثر هذا الأمر إلى درجة أن الإنسان يستغرب ويستعجب. أين الخلل إخوتي في الله؟ أين الخلل؟ جاي منين؟ من أي طريق؟ وكيف نستطيع أن نقيم هذا البنيان حتى نتم رسالته؟ خلي بالك، رسالة، والرسالة في يوم من الأيام ستدركها. كل منا يؤدي رسالة، ويوم القيامة معروض على ربي سبحانه وتعالى. حاولت جاهلا ومفكرا أن أتلمس من خلال خبرتي في كثير من المشاكل التي تعرض على الأسرة، فوضعت يدي على نقاط معينة أردت في هذه الخطبة أن أخبركم بها. قد تتفقون معي أو قد تختلفون، لا تحبهم، لكنني وجدتها وبقوة في كثير من المشاكل التي تدخلت فيها الإصلاح. فرأيت أيها الأحبة الكرام الخلل الأول في الأسرة البعد عن الله عز وجل. أول خلل في الأسرة إذا هذا الخلل كان موجودا فلا تسأل عن أسرة. البعد عن الله عز وجل، البعد عن الله كان بكثير من المشاكل، مش بين الأسرة بس، ده كان بكثير من المشاكل بين الناس أجمعين. البعد عن الله عز وجل، من منا غضب من زوجته أو غضبت زوجته منه فرأى أن باب الله عز وجل هو الباب الذي سيصلح له ما فسد ويلزم به ما يضر. من منا توجه إلى الله عز وجل في مشكلة حدثت بينه وبين زوجته أو مشكلة حدثت بين الزوجة وبين زوجها فتوجهها إلى الله، يا رب ناصيتها بيدك أنت يا رب فحولها إليه. من منا أن رأى أن عند الله الحمد كل معضية وتفريج كل هم. إن سلفنا الصالح يقولون أن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله ما بينه وبين العالمين أجمعين، مش بينه وبين الله بس، أنت لما تصلح بينك وبين زوجتك بينك وبين ربنا الله يصلح بينك وبين العالمين أجمعين. يقول أحدهم إني لأعرف تضييق الرزق من عدمه، قال في خلق زوجتي، إني لأعرف المعصية في خلق زوجتي، يقول أنا بعصى ربنا بس بشوف المعصية دي في بيتي، يراها في بيتي، كيف يراها في بيتي؟ يعصي الله فيضيق الله علي حال أهل بيتي، إني لأعرف معصيتي في خلق زوجتي وأهل بيتي. مصيبة كبيرة جدا، مصيبة في البعد عن الله عز وجل. مصيبة أولا لأنزل الشديد، ابتعدنا عن الله عز وجل كثيرا وأراد الله أن يصلح الحال. عايزين ربنا يصلح الأسرة ويصلح الحال والبلد، كيف يكون ذلك؟ إن علماءنا يقولون أما العلاقة بين الإنسان وبين زوجته وربه كعلاقة مثلث. أرأيتم هذا المثلث على شكل مثلث، هنا الزوج وهنا الزوجة والله عز وجل هنا. كلما ابتعدنا عن الله عز وجل زادت المسافة بين الزوجين، وكلما اقتربنا من الله عز وجل ضاقت المسافة بين الزوجين. إذا الحل في كثير من مشاكلنا القرب من الله، فخلل في البيت مهم جدا للإنسان أن يصلحه. خلل إن الأسرة بعيدة عن ربنا، كل واحد في جنب، كل واحد يفعل ما يشاء. إنك إذا أصلحت أصلح الله، وإذا أفسدت الله عز وجل يمسك ما بينكما من علاقة. فأول خلل يحدث بين الزوجين هو البعد عن الله عز وجل. الخلل الثاني عدم الخوف من الله. هو في حد ما بيخافش من ربنا؟ عظيم لازم شديد، للأسف الشديد وأقول هذا وقلبي يعتصر من الألم أيضا، أننا صرنا نخاف من البشر أكثر من خوفنا من الله، أكثر خوفنا من ربنا سبحانه وتعالى. عدم خوف الرجل والمرأة من الله عز وجل جلب أيضا مشاكل كثيرة جدا. الزوج نظلم ولا نخاف الله، والزوجة تظلم ولا تخاف الله عز وجل، والذي يدفع الثمن الأولاد. الأولاد يدفعون الثمن في كل ذلك. لا يتقي زوج ربه في زوجة أولاده، وزوجة لا تتقي ربها في زوجها أولادها، النتيجة مفارقة، سوء. النتيجة أن كل إنسان يفعل ما يشاء. النتيجة أن الظلم سيحصل شاء الإنسان وما لا. للأسف الشديد الناس حينما نتكلم عن الظلم يظنون أن الظلم فقط ظلم من الحاكم للناس. ده نوع من أنواع الظلم يا جماعة. قد يظلم الإنسان أكثر من ذلك بكثير لزوجته وأولاده. لزوجته وأولاده يظلم زي ظلم الحاكم بالظبط، بل وأشد، لأنه ظلم يقع من أقرب المقربين. المفروض أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل بينهم مودة ورحمة وسكن، وهم لباس لكم وأنتم لباس لهم. قطع الظلم من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها. ألا نخاف الله عز وجل؟ ألا نخاف الله عز وجل؟ ألا يخاف الزوج من هدم أسرة وهو صالح لها؟ هيك سيقال لربه. وألا تخاف المرأة من هدم بيتها وهي ظالمة؟ ألا تخاف الله عز وجل؟ من أين للإنسان أن ينعم بالراحة وهو ظالم؟ من أين؟ إن كثيرا من المشاكل لما تدخلت في علاج بعضها، الزوج يقول أنا أريد أن أنفصل لأرتاح، والزوجة أنا برضو عايز أتطلع عشان أرتاح. أتظنان أنكما ستجدان طعم الراحة وأنتم ظلمة؟ أتظنان أنكما ستجدان طعم الراحة وأنتم ظلمة؟ لا تخافون الله عز وجل في مسؤولية. الله عز وجل وكلكم إياها وجعل بينهما ميثاقا غليظا. مش أي ميثاق، ده ميثاقا غليظا. إن أحد مشايخنا الكرام وقف يوما من الأيام على رجل يقوى، رجل بالدفن، فسمع بأذنه امرأة تدعو عليه تقول: اللهم إنه منعنا الراحة في الدنيا فامنعه الراحة في الآخرة. ده دعاء الزوجة مكنونة من الألم، لم تسمعه حتى وهو بين يدي ربه في قبره. لا يملك لنفسه شيئا، لا يملك لنفسه شيئا، لم ترحم. أحب أحدنا أن يكون له مثل ذلك؟ يحب يقول مراته تقول له كده وهو بيموت، ولا هو يقول لمراته كده وهو بيموت؟ ألا نخاف الله عز وجل ولنتقي الله عز وجل فيما بيننا وبين أولادنا وألا نكون ظالمين؟ الظلم عاقبة مخيبة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذا خلل سامي يقع في الأسرة أيضا يهدم بنيانها ويشدد أفكارها ويقطع أوصالها. وخلل ثالث في الأسرة يهدمها بقوة وهو العناد. العناد دراك الدماغ وهي ركب المخ، والنتيجة بيت يهدم بكل سهولة وعلى أتفه الأسباب. إن الرجال العنيدون هم الفاشلون، وإن المرأة العنيدة هن الفاشلات. الزوج أو الزوجة لابد أن يكون فيه شيء من الجهولة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يمدح المرأة اللينة، يقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود. الودود عندها ود، عندها ود ترجع، مفيش مشكلة، مش على كرامتك والله ولا حاجة، ولا على كرامتك ولا حاجة، وإنما الله سيعلم ولن ينسى لك أنك فعلت ذلك ليستقيم البيت. هو أنت تفكر من صلاتك بس بتجيك؟ ده قد ينجيك كلمة طيبة في موقف كهذا، ينجيك من عذاب الألم. والله العظيم قد لا ينجيك صلاتك، وقد ينجيك
فيك جمر خلاص من زوجتك. انا اقصد بيقول الصلاه ايضا عشان حد يقول لي مش بيقول انا ما اصليش وقت قدر زوجتي وخلاص ما زاد الدايم. لا انا اقصد ان مع الصلاه قد يكون ليس في هذا الجانب، وانما اضاع الله عز وجل منك موقفا قبل منك كان في تطهير خاطر زوجك او في تطهير خاطر زوج. العناد يؤدي الى كثير من المشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم يمدح المراه الهينه وحتى مدح نساء قريش. قال عليه الصلاه والسلام عن نساء قريش انهن احنى على زوج الولد، يعني حنين على زوج الولد. المراه الحنينه الزكيه العاطفيه المتودده المتحببه كنا هي دائما الفائزه في كل المواقف، هي الحكيمه العاقله الرشيده التي يستمر بيتها الى الابد، فتخرج اجيالا جيده تستطيع ان تصنع المستقبل وتؤثر فيه. وان المراه العنيده هي المراه دائما الفاشله الخاسره، اول جنايتها جنت على نفسها، دي اول جنايه المراه العنيده نجلت على نفسها. ونبينا عليه الصلاه والسلام اذا كان قد مدح الرجل المراه المتوتره فمدح ايضا الرجل الهين اللين السهل. ما جعل اللين في شيء الا زانه، وما نزع اللين من شيء الا شانه. رجل الهين الذي نساه يا غير مؤمن. وربنا سبحانه وتعالى جعل في النار كل جحاف متكبر عنيد. القيا في جهنم كل جبار عنيد. فاذا مما يجعل البيت يلتئم عدم العناد. لكل واحد لازم يتنازل، ويتنازل للاخر، ويتنازل لوجه الله مش للاخر كمان، لوجه الله عز وجل كي يستمر البيت ويكون على اساس متين. فرحم الله من صان الود، ورحم الله من جبر الخاطر، ومن جبر الخاطر جبر الله خاطره، ونجاه الله عز وجل من المخاطر، ونجاه الله عز وجل من المخاطر. لن ينسى الله لك او لك انك يوما من الايام تراضيت لوجه الله وتغافلت لوجه الله سبحانه وتعالى. ايها الاحبه الكرام، العناد خلل كبير في الاسره يهددها وبقوه. فالرجل المتصلب لرايه رجل في النهايه سيكسر وكسره هو كسر للبيت. والمرأة التي تظن أنها لو تنازلت عن كرامتها هي المرأة الخاسرة، لأنها حتما ستكسر وقد لا ينجبر كسرها أبدا على مر الزمان. فالعناد شر رميم لكلا الزوجين للآخر. فإذا هذا خلل سائس من الخلل الذي يحدث في بيوتنا أجمعين. ثم هناك ايها الاحبه الكرام خلل رابع ايضا يهدد كيان الاسره ويهددها بقوه. يهدد كيان الاسره بقوه الا وهو هذا الشيء عدم المشاوره. عدم التشاور يا جماعه، الشورى عندنا في الاسلام فرض، وده اللي الناس كتير ما تعرفوش. فرض مش نافل، مش سنه يعني تعملها وما تعملهاش حر، لا دي فرض. فرض الله عز وجل وامره شورى بينهم. لايها الاحبه الكرام، النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يستشير زوجته مش امر يخصهم هما الاثنين، ده امر يخص الامه باكملها. في حادث حديبيه صلح حديبيه لما استشار ام سلمه ماذا تصنع؟ اشارت عليه قد لا يكون السلام، وقد يكون في رأي زوجتك السلام، أمر ربنا يغلق عليك ويفتح عليك، وقد يظلم الله عليك أنت ويفتح على زوجك. إننا إلى نتشاور، إننا نضيف عقلا إلى عقل. أنت صحيح لما أنت تفكر وفكرت بالمنظر وعقلك أنت بس، لكن حينما فكرت أنت وزوجتك فكرت بعقلين مختلفين. والله عز وجل يقول المشورة هي تجلب الصالح والخير دائما ما دام الأمر قام على مشورة. الله عز وجل حتى في سبحان الله في حالات الانفصال الزوج والزوجة ينفصل. الله عز وجل أيضا لم يحرمه من أن يتشاور الانفصال. قال الله عز وجل في والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال الله فإن أرادا فصالا عن تراض منهما شوف وتشاور لعلك تجد مخرجا وسلاما. شاور، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور زوجاته في أمر الأمة، مش أمر الأمة في البيت، لأمر الأمة أجمعين. فحري بنا أن نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله الكريم ورب العرش العظيم أن يصلح الخلل الذي في بيوتنا، إنه ولي ذلك القدر. وأن يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كله علينا من نعم، وأعظمها نعمة الإسلام، والتي لا تتم إلا بنعمة السنة، والتي لا تتم إلا باتباع الصحابة سلف الأمة. أيها الأحبة الكرام، أين الخلل؟ أين الخلل في الأسرة إذا كان كل منهما يقدر المسؤولية ويقدر أن خيركم خيركم لأهله، وأنه يعمل ما عليه؟ الخلل في بعد كلاهما عن الآخر عن الله سبحانه وتعالى، الخلل في عدم الخوف من الله، الخلل في العناد المفضي إلى الفشل وهدم البيت، الخلل في عدم المشورة بين الزوجين فيحمل كل إنسان منهما الآخر نتيجة أفعاله. من كان اخترت؟ ثم من بين الخبر ايضا الذي يحدث بالاسره والذي هو يهدد كيانها ووجودها، اللامبالاه وعدم الاهتمام. رجل لا يهتم وامراه لا تهتم، في نهايه كلاهما يسعيان الى هدم البيت وتفرق بنيان، كلاهما يسعيان الى ذلك. الزوج الذي يقول انا اعمل ليل نهار لزوجتك عليك حق، مش بس ان انت تكون علاف او زي ما قلت المره الماضيه فيزا يحطوها وخلاص نصحى من الام عايزين الفلوس، لا مش كده، ليس كذلك. انما لابد ان يكون هناك اهتمام واحساس بالوجود، اهتمام الرجل لزوجته حتى ولو بكلمة طيبة لربه، بل كلمة طيبة صدقة يا عم، صدقة هتاخذ عليها حسنة، ومن تقبل منه حسنة دخل الجنة. فما يمنعك من الكلمة الطيبة تجبر بها خاطر هذه المرأة، تشعرها بأنها موجودة يا عم، تشعرها بالاهتمام وأنك غير مبالغ فيما تفعل، أنت تتعب بالشغل وهي تتعب بالبيت، كلاكما عليه نفس المسؤولية، وليس الذكر ولا الأنثى. أنا بتعب أكثر عشان أنت راجل، عشان تملك القوام اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها فيك. إن الكلمة الطيبة تعمل في المرأة عمل السحر، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الى النساء. يقول لعائشه يا حميره يشعرها بجمالها، مش يدخلها يا رفيعه، يشعرها بجمالها يا حميره. ويبين صلى الله عليه وسلم يدلع اسمها يا عائش، يعني باسم دلع يا عائش، ويدخل بيته مره من المرات فيجد زوجته تشتكي صداعا فيمسك النبي راسها ويعطيها، وفي روايه يجلس بجوارها ويخفف ادبها. كل هذا ايها الاحبه الكرام في قضيه ان نعصر يحسس زوجته، ولكن صار اهتمام. من منا يحمل هم مثل ما يحمله النبي عليه الصلاه والسلام؟ يحمل هم امه، بكمله ورساله، ومش بيت ولا اثنين ولا ثلاثه، ده تسع بيوت. ومع ذلك لم ينسى في كل هذه المشاكل ان يدخل السرور والبشرى على اهله، يشعرهم باهتمام انه يهتم بهم عليه الصلاه والسلام، يهتم بحاله. يدخل مره من المرات على السيده عائشه رضي الله عنها فيجب ان تنهج، فيضع يده على صدرها ويقول يا عائشه مالك مالك يا عائشه احشي ربهم، يعني ابن صدرك نفسي مرتبك ايه؟ يشعرها بالاهتمام ان الكلمه الطيبه تعمل في المراه عمل السحر. وكذلك ايضا الزوجه، ان الزوجه التي لا تهتم بزوجها وتشعره فقط انه هو فقط للمصاريف والفلوس، فان غايه هذا الزوج يوما ما ان يبحث عن غيرها في علاقه ما يحرم غير الحرم، فهو شاهد. الانسان منا خلق هكذا، الله عز وجل خلقه جسد وخلقه روح، وانت غزيت الجسد، احنا عايزين غذاء الروح، اللي مش هيجده في بيته سجنه عند غيرها، عند غيرها. فالزوجة التي لا تهتم بزوجها وتمالي، هو يشتغل ما يشتغلش، يتعب ما يتعبش، مش مشكلة، انت واجب عليك انك تعمل كده، هذه زوجة فاشية. هذا بيت اذا ساد بينهم كذلك يتهدم يتهدم. احد مشايخنا راى رجل في المسجد في صلاة الفجر جالس يرفع يده الى الله عز وجل، يبتلي الى الله عز وجل، وعليه اثر التعب الشديد. وجده يدعو الله عز وجل ان يشفي زوجته، عمال يدعي ربنا ان يشفي زوجته. فاقترب منه وقال له يعني اراك كثير الدعاء لزوجتي. قال والله يا عم الشيخ ان هذه المراه فعلت معروفا كثيرا، ماذا استطيع ان ارده الى ان القى الله عز وجل؟ مفيش حد ينسى الخير، مفيش حد ينسى الاصل. المراه الاصيله التي تخاف مع زوجها، مراه تائب بدال، اصيله من بيت اصيل، هذه المراه تعرف ان غايه ان تهتم بهذا الزوج. والله يا جماعه الناس اللي في الاعياد اللي في زمان جدي وجدك، كان سبحان الله العظيم المراه ليست على قدر من العلم، ربما ما عندش مدرسه اصلا، ولا عمرها في حياتها سمعت خطبه الجمعه ولا اي شيء، ولكن كان متعلمين تعليم ربان في البيوت كيف يهتمون بهذا الزوج. والدي انا كان يقول لي ان امهم هم ست اولاد بنين، كانت امهم اذا دخل الرجل البيت رؤس ولا كلام، الرجل يريد ان يرتاح توفر لهم جو حتى جو راحه لهذا الزوج، فهو قد لا يكون متعبا، ولكن المراه تعرف مهتميه وليس مبالاه. ثم ايضا ايها الاحبه الكرام، من بين الخلل الذي يحدث في البيوت ويهدد بنيانها التناقض بين الاقوال والافعال، بيقول هذا وبيعمل حاجه ثانيه خالص. وربنا سبحانه وتعالى في آية من القرآن الكريم لم أفهمها إلا من موقف، هذه الآية قول الله وجل: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا. الله هو نفسه المبين ازاي؟ حينما يناقض قولك فعلك انت بتفتن اللي وراك. حقيقة بتفتن اللي وراك. حينما ترى زوجتك انك ما شاء الله الاذان يأذن على الجامع قرار، ولكنك لا تحسن في البيت الخلق، انت فعلا بناقض الصلاة اللي انت صليتها. لأن صلاتك تجرك إلى حسن الخلق. فلا بد أن يكون ذلك. الموقف الذي تحمل هذه الآية موقف حدث لأحد الناس في بلاد العرب. هذا رجل دكتور يقول: تقدمت لأن أتزوج بامرأة من بلاد العرب. فبيقول لي: أنا واحد تزوجها، هي مش مسلمة وأهلها متعصبين لدين المسيحية، مش مسلمين. فالمهم أنا أحاول أن أقنع هذه المرأة بالزواج، فاقتنعت. فتقدم إلى البيت، رفض، قال: لا، ما نزوجش بنتنا المسلمة دي. يا ستي ليه؟ قالوا: هي هو كده. فالرجل على تواصل مع هذه المرأة قال لها: والله أنت لو أنت اقتنعتي بالإسلام ربما مسألة إيه؟ خلاص هم ليس لهم ولاية عليك. قالت: والله انا عايز اقرا عن الاسلام الاول عشان اشوف انا اخش الاسلام ولا ما اخشش الاسلام. قال: لا ماشي. فاهداها الكتاب. قال: لابد الكتاب ده يقرا فيه عن الاسلام. اهداها الكتاب لتقرا عن الاسلام. قرات المراه عن الاسلام. جاءته بعد اسبوع او اكثر. قالت له، قال لها: انت موافق على الزواج وموافق على الاسلام؟ خلاص. قالت له: أنا كنت في الأول كنت ميالا أن أنا مسلم، بس لما قرأت الكتاب اللي أنت عم تقولي ده أنا لا أريد أن أسلم وبشدة. فأنا سبحان الله، ليه؟ قلت لي: لا تريد أن تسلمي وبشدة؟ قالت له: لأني أنا مش شايف الإسلام ده فيك أنت شخصيا، عاوزني أنا ألتزم بيه. قالت له: يعني انت تتعامل معايا بقى قبل الاسلام؟ هو بيقول انا مسلم. قالت له: انك تتعامل بقى بالكذب وتقدم وتحضر، ده كله ده قبل ان يتزوج، وبعد كده تيجي تقول لي اصل الاسلام. ففهمت منها قول الله عز وجل: ربنا لا تجعلنا فتنه. بيفتن. انا شفت بعيني امراه ذهبت العزله حبلها وبين زوجها، قالت لي في نفس الجلسة: يعني الشيخ أنا بقول لك قدام لو الجنة جاية من ورا الراجل ده مش عايزها، والله العظيم قالتها قدام، لو الجنة من ورا الراجل ده أنا مش عايزها. قلت: سبحان الله، ربنا لا تجعلنا فتنة. أوعى تكون فتنة لمراتك أن تصدها عن دين الله عز وجل بتناقض أمرك مع فعلك. الاسلام ما بيتجزاش. الاسلام دين الله عز وجل، زي ما انت بتجمع في البيت، وزي ما انت بالمسجد في الشغل وفي الشارع ومع الناس اجمعين، عدم التناقض بين الاقوال والافعال. سريعا لكي لا تطول الخطبه، من ضمن الخلل عدم التوازن بين القسوه والحلال. قديما قال اسلافنا الجمله، قال: لا تكن لينا فتعصر ولا صلبا فتكسر. يا عم في توازن، في موقف ما يستدعيش انك لا تقسو بهذا الشكل، وفي موقف يستدعي انك تقف كرجل، ولابد ان يكون عندك هذه الموازنه. من الخلل ايضا التعليق على التفاهات. الرجل التافه هو اللي بيبحث عن التفاهات في البيت. لا، المخده دي محطوطه غلط. لا اسلم الحصيره مش عارف ايه، لا اسلم مش عارف الشباك مفتوح. يا عم دي تفاهات، ما تخربش البيت عشانها. ذات يوم من الايام لحاله الطلاق وكان السبب اظهر من الخيال، كوبايه شاي، تطلق الرجل والمراه عشان كوبايه شاي، واصروا على الطلاق وبقوه. يا عم هل عندي من الشاي؟ قال: لا، هي كوبايه شاي هي الفاصله، وطلقوا بسبب ذلك. التعليق على التباهي مشكله كبيره جدا جايه من عدم وعي بين الزوجين والاخر. احنا لابد ان ننظر الى الاشياء الكبيره مش التباهي. تباهي ان تغافل عن الوجه الله سبحانه وتعالى ولا نعلق عليها الا اذا كنا نحن تافهين اصلا. ثم عدم الرضا والنظر الى الاخرين. يقول لك ده مرات فلان يا اخي مش عارف بتعمله ايه. وإلا تقول ده زوج فلان مش عارف انت مالك ومال الناس. وانت ايضا مالك ومال الناس. ارضى بحالك وحاول ان تصلح حتى تصل الى باب الامان. ثم اخيرا ايها الاحبه الكرام مصيبه كبيره جدا في بيوتنا ان لم ننتبه اليها ستهدم كل بيوت الناس الشريف. وهذه تحتاج وحدها الى خطبه بعنوانها وهي وسائل التقاطع الاجتماعي مش التواصل. وسائل التقاطع اللي قطعت البدع العظيم اللي خلت الاسره يا رب الاسره عايش لدور لوحده خالص. وكذلك ايضا المراه عايشه مكان لوحديها وجعلت الاولاد نفس الكلام. وسائل التقاطع التي حدثت بيننا بسبب عنده 500 صاحب على الفيسبوك ده عشان ده يقول مقام الله واني احبك في الله وهي عن اهله ده مصيبه في حد ذاتها تضيع العمر والاوقات. بل كثيرا منا للاسف الشديد يشكي من عدم وجود الوقت. وانت مش بتحفظ القران ايه؟ ما عنديش وقت عن الشيخ لكن عنده وقت ان يتابع صفحته كويس جدا. عنده وقت ان يكتب على الفيسبوك ويكتب على الواتساب لكن ما عندوش وقت ان يقرا القران بالقران. ما عندوش وقت ان لما لقى بينه وبين مراته مشكله ما سعاش حالها ولا ما مش عندوش وقت. للاسف الشديد فدي بحد ذاتها تحتاج الى خطبه جبريه الى هذا القدر الى التقي. ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يصلح ما بيننا وبين زوجاتنا. اللهم اصلح ما بيننا وبين زوجاتنا. اللهم اغفر لنا ما يعلم ولا شعرنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما بيننا وبينك انك على كل شيء قدير وليك ملك جليل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سامحوني ان كنت قد اطلقت عليكم فالموضوع جد خطير ولذا كنت خيرا وخيرا.